شفنا ازاي الحلقة اللي فاتت نشأة امريكا والمكسيك كانوا مختلفين. في امريكا كان في اصرار من البداية على تبني افكار الديمقراطية واحترام الحريات وسلطة منتخبة، والناحية التانية في المكسيك امبراطور بيحاول يفرض استبداده على الشعب ونخبة بتحاول تسيطر وتستحوذ على السلطة والثروة. النهاردة هنشوف ازاي امريكا تحولت من مستعمرة انجليزية في القرن ال18 لاقوى واكبر اقتصاد في العالم في 200 سنة بس. فاكرين الحلقات الحميدة اللي اتكلمنا عنها في حلقة بريطانيا وازاي بيكون نتيجة للمؤسسات الشاملة، وانها في الغالب بتحافظ على وبتقوي المؤسسات الشاملة وبتخليها شاملة اكتر؟ هي دي نفس الحلقات اللي هتغير امريكا من بلد مؤسسات شبه شاملة لسه حق التصويت للرجال ملاك الاراضي بس للديمقراطية وضمان الحقوق لكل افراد المجتمع. امريكا من نشأتها بعد الاستقلال عن بريطانيا اتبنت نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، بداية من جورج واشنطن اول رئيس لامريكا اللي سلم السلطة بانتخابات لجون ادمز، ومن ساعتها كل رئيس بيقعد بحد اقصى مدتين ويمشي ويسلم للي بعده، والبرلمان او الكونجرس بيعمل انتخابات بشكل منتظم. وده اول عنصر مهم في ازدهار امريكا، وهو الاستقرار السياسي لاكثر من 250 سنه. صحيح البدايه كانت مش ديمقراطيه قوي، ولكن في استقرار سياسي بشكل عام وتداول سلمي للسلطه، باستثناء الحرب الاهليه اللي كانت من 1861 ل 1865 اللي كانت لالغاء العبوديه وتصحيح الاوضاع. وده عكس اللي حصل في المكسيك او معظم بلاد امريكا الجنوبيه، اللي كل زعيم مفدى وعظيم بيجي يلبد في السلطه لحد ما يموت او يتشال بانقلاب او ثوره، اللي هي بتبقى انقلاب برضو يعني، وتحصل مشاكل وصراعات على مين اللي هيجي بعده. فاول عنصر مهم في الازدهار والنمو هو المركزيه القويه والاستقرار، وان الدوله مش واقفه على شخص، وان الاشخاص بيروحوا ويجي ناس بعدهم والسيستم شغال عادي. وتاني عنصر مهم هو المؤسسات الاقتصاديه الشامله في امريكا اللي خلقت ما يعرف بالحلم الامريكي، وهو ان الدوله تدعم تكافؤ الفرص وتشتغل على إتاحة المحفزات لأي حد أيا كان. وده اللي كان بيسمى بالحراك الاجتماعي أو الترقي الاجتماعي، بمعنى أنت ممكن تشتغل وتنجح وتحقق طموحاتك وأحلامك بغض النظر أنت ابني مين أو جاي منين. تكافؤ الفرص ده كان واضح مثلا في توزيع الأراضي الجديدة. لو بصينا على الخريطة دي هنلاقي أن أمريكا بعد الاستقلال كانت عبارة عن 13 ولاية في الشرق، ولكن بقية أمريكا الحالية كانت لسه ما استعمرهاش الإنجليز. احنا دلوقتي في القرن ال18 وبدأت اوروبا تزدهر ومستويات المعيشة بتزيد، وبالتالي يزيد الطلب على المنتجات الزراعية. ومع التطور الكبير في مجال النقل زي السفن البخارية والسكك الحديد بقى نقل البضائع اسهل وزاد حجم التجارة الدولية. امريكا عندها اراضي شاسعة صالحة للزراعة، فممكن تزرعها وتصدر منتجاتها ويطلعوا بفوائد اقتصادية وثروات مهولة. فعندك خيارين، نوزع الاراضي على النخبة وبالتالي نعبي كروش الاغنية، او نوزع الارض على الشعب بالتساوي. وبسبب ان مؤسسات امريكا كانت شاملة الى حد ما في الوقت ده، فكان القرار هو اننا نوزعها على الشعب. في امريكا كان في سلسلة من القوانين التشريعية، بداية من مرسوم الأرض اللي كان في 1785 اللي ادى الكونجرس المنتخب حق تقسيم الأراضي الجديدة وبيعها في نظام موحد، يمكن أي رجل حر عاوز يشتري أرض ويطورها تبقى ملكه بسعر ثابت وموحد للأرض. وعشان يضمنوا الحقوق السياسية ومؤسسات شاملة للمنطقة الجديدة، القانون كان بيقول إن لما يوصل عدد سكان المنطقة ل 5000 رجل حر يحق للمنطقة الجديدة تعمل مجلس تشريع منتخب، ولما يوصل عدد السكان ل 60000 تبقى ولاية أمريكية وتبعت نواب عنها في الكونجرس. وبعد كده جه القانون العقاري في 1862 اللي سمح لأي مواطن أمريكي أو حتى مهاجر لسه جاي وبيقدم على الجنسية، والمرة دي مفيش شرط الحرية لأنه كان بعد الحرب الأهلية وبعد إلغاء العبودية، سمح له أنه ياخد 160 فدان أرض من الدولة بشرط استصلاح، وبعد 5 سنين يحق له الملكية في مقابل رسوم بسيطة جدا. وده إلى حد كبير سمح بتوزيع الأراضي بشكل عادل على المواطنين، برغم طبعا تهميش السكان الأصليين أو الهنود الحمر اللي كانوا بيتنفخوا. ده مثال على الحلم الأمريكي والحراك الاجتماعي اللي يمكن أي حد حتى لو كان من طبقة فقيرة إنه يروح يتملك أرض ويتعب ويزرع ويحسن دخله ويحقق مستوى أعلى من المعيشة. ودي كانت بداية توزيع الثروات في البلد على نطاق واسع من الشعب اللي هيفيد الشعب في المراحل الجاية. ولكن زي ما اتفقنا قبل كده، الزراعة مش كفاية إنها تخلي البلد غنية ومزدهرة، فأكيد مش هي السبب إن أمريكا تبقى أكبر قوة اقتصادية في العالم، ولكن تراكم الثروات والتقدم والازدهار بيكون نتيجة الصناعة والقيمة المضافة. خلال فترة استقلال أمريكا كانت الثورة الصناعية في بريطانيا عملت طفرة في الانتاجية وعملت معدلات تنمية عالية وأدت لتقدم وازدهار بريطانيا. أمريكا اللي نظامها السياسي والاقتصادي يعتبر شامل نسبيا كان بيسمح لأي حد إنه يعمل مشروع خاص ويكسب منه، عكس الاحتكارات اللي كانت بتعاني منها بلاد أوروبا اللي اللي كان بيمنحها ملوك أوروبا للنخبة، أو بريطانيا اللي بعد الثورة ورثت احتكارات من أيام الملك وعمالة تحارب فيها. وده اللي خلى فكرة الآلات تنتقل بسرعة لأمريكا اللي الناس لقوا فيها فرصة عظيمة لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الأرباح والثروة. وبقى كل صاحب مصنع عاوز يبتكر ويفكر إزاي يستخدم التكنولوجيا الجديدة دي عشان يزود إنتاجيته ويعمل أعلى ربح. المؤسسات الاقتصادية مش بس بتحمي حقك في فتح مشروعك الخاص، ولكن الأهم كان إن القوانين الأمريكية من التأسيس كانت بتحمي حقوق الملكية الفكرية زي تسجيل براءات الاختراع، وبرضو بتدي الحق لأي شخص إنه يسجل اختراعه بغض النظر عن مستواه الاجتماعي، عكس بلاد كانت بتحتكر تسجيل البراءات للأغنية أو النخبة زي بلاد كتير في أوروبا في الوقت ده. وده كان دافع لأي شخص في المجتمع الأمريكي إنه يبدع ويخترع. فعلى سبيل المثال توماس إديسون اللي اخترع جهاز التسجيل الفونوغراف واللمبة ومؤسس شركة جنرال إلكتريك كان أبوه شغال بيع في بار، يعني ما هوش من النخبة أو أصحاب الأراضي. وأديسون ما كانش نموذج فريد من نوعه، يعني بالعكس حوالي 19% بس من براءات الاختراع اللي اتسجلت ما بين 1820 و 1845 في أمريكا كان أصحابها بينتموا للعائلات الكبيرة أو ملاك الأراضي. وعلى النقيض 40% من البراءات كانت مسجلة من أشخاص معهم ابتدائية زي أديسون اللي ما كملش تعليمه المدرسي أو أقل كمان. وده يورينا قد إيه أي حد حتى لو كان من الطبقة الفقيرة أو ما كملش تعليمه لو مبدع كان بيقدر يسجل براءة اختراع ويستفيد منها. لو بصينا ساعتها على العالم هنلاقي إن أمريكا كان عندها تقريبا أكتر نظم العالم ديمقراطية، وده اللي انعكس على قوانينها زي قانون الملكية الفكرية اللي كان ديمقراطي وبيخدم عامة الشعب، وده كان من أهم الأسباب اللي ساعدت أمريكا أنها تكون من أكتر البلاد ابتكارا في العالم. طيب عندك براءة اختراع وعاوز تستفيد منها، أول خيار إنك تبيع البراءة وتاخد فلوسك وتتكل على الله زي ما عمل إديسون لما باع اختراع جهاز التلغراف لشركة ويسترن يونيون مقابل 10,000 دولار، أو إنك تحولها لمشروع وده محتاج راس مال. في الغالب لو أنت من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة فمش هيكون معاك الفلوس اللازمة، بالتالي محتاج بنك يمول لك مشروعك. لو أنت في أمريكا في القرن 19 فأنت محظوظ لأن كان في أكتر من 338 بنك في أمريكا ممكن تمول مشروعك منه. مش بس كده، المنافسة بينهم كانت جامدة جدا، فكانت نسب الفايدة قليلة عشان يقدروا يكسبوا أصحاب المشاريع اللي كانوا محتاجين تمويل من البنك. بس الموضوع في الأول ما كانش كده، يعني في أواخر القرن 18 وبعد ما خلصوا كتابة الدستور في أمريكا حاول رجال السياسة إن هم يأسسوا نظام مصرفي حكومي يديروا موظفين حكوميين تبعهم ومن خلاله يدوا قروض لشركاتهم وأصحابهم وكمان يمولوا حملاتهم الانتخابية ويدفعوا رشاوي سياسية. ولكن الوضع ما استمرش لأن السياسيين دول ما كانوش قاعدين للأبد في السلطة وكانوا بيخضعوا للرقابة والمراجعة في ظل نظام سياسي شامل متوزع فيه السلطة على قطاع واسع وفي نفس الوقت بينزلوا انتخابات كل فترة. والناس اللي كان مش عاجبهم الوضع من نظام الاحتكار المصرفي ما بقوش ينتخبوا الفاسدين عشان مضرورين من سياستهم، وبالتالي النظام المصرفي الاحتكاري ده انهار وبدأ أي حد عاوز يأسس بنك ياخد ترخيص. وبكده ضمن المواطن الأمريكي فرصة الوصول للخدمات المالية والقروض بطريقة متكافئة، وده نموذج إزاي الحلقات الحميدة للمؤسسات الشاملة بتصحح الأوضاع الفاسدة وبتضمن استمرارية المؤسسات الشاملة والحفاظ عليها. صحيح في أمريكا الحكومة أو الرئيس ما كانوش بيمنحوا احتكارات زي الملوك في أوروبا، ولكن مع انطلاق الثورة الصناعية وبعد النمو السريع للاقتصاد الأمريكي لعشرات السنين بدأ في أواخر القرن 19 ينجح عدد من رجال الأعمال بتكوين ثروات ضخمة، وبكل جشع بدأوا يقوموا بممارسات احتكارية خالية من الضمير والأخلاق زي مثلا إغراق السوق بالمنتج عشان الأسعار تنزل أو يروحوا يشتروا الشركة المنافسة ويقفلوها وبكده يزيد تحكمهم واحتكارهم للسوق. كان منهم جون دي روكرفيلر اللي أنشأ ستاندرد أويل في 1870 وبسرعة اتخلص من كل منافسينه، وعلى سنة 1890 كان محتكر 88% من المشتقات النفطية في أمريكا. ومنهم جون مورغان حوت الخدمات البنكية اللي بعد عمليات دمج على مدى السنين بقى عنده أكبر بنك في أمريكا جي بي مورغان، وأندرو كارنيجي اللي أسس شركة الولايات المتحدة للحديد والصلب في 1901 وهي أول شركة يتجاوز رأس مالها مليار دولار وكانت أكبر شركة حديد وصلب في العالم، وغيرهم وغيرهم زي دوبونت وجورج إيستمان مؤسس كوتك واللي كل شركة أو مجموعة شركات في كل مجال كانوا بيكونوا ما يعرف بتراست أو التجمعات الاحتكارية اللي كل واحد فيها كان بيسيطر على أكتر من 70% من السوق في مجاله. التجمع الاحتكاري ده بكل بساطة كان من خلاله الحيتان في كل مجال بينسقوا مع بعض عشان يضمنوا ان مفيش اي منافس جديد يطلع في المجال ويتحكموا في السوق ويحددوا الاسعار بحيث يضمنوا اعلى مكسب لشركاتهم. ساعتها اصحاب الشركات الضخمه بقوا يكونوا ثروات مهوله وزاد بسرعه التفاوت الكبير في الثروه بين طبقات الشعب. خلي بالك ان احنا بنتكلم على سوق حر، ولكن المنافسه في السوق الحر ده هي اللي مهدت الطريق للاحتكار. وده معناه ان وجود سوق حر وحرية تعاقد مش ضمان في حد ذاته لوجود مؤسسات شاملة، لان ممكن السيطرة على الاسواق بواسطة عدد قليل من الشركات، والشركات دي تبدأ هيمنتها الاقتصادية والسياسية تزيد. التجمعات الاحتكارية دي طبعا كان ليها علاقة بالسلطة، لانهم كانوا بيقدموا للمرشحين تمويل لحملاتهم الانتخابية، وما فيش مانع من الرشاوى السياسية على ان اللي في السلطة يعملوا التشريعات والقوانين اللي تحمي مصالحهم. واتشهر ساعتها الكاريكاتير ده اللي شبه شركة ستاندرد اويل بالاخطبوط اللي مسيطر على الكونجرس وهارس الناس. عادي بتحصل في اي دولة في العالم ان رجال الاعمال يحاولوا السيطرة على اللي في السلطة عشان يحموا مصالحهم، ولكن في امريكا بمؤسساتها الشاملة والحلقات الحميدة هيتكسر الاحتكار ده ازاي؟ من اهم الحلقات الحميدة في المؤسسات الشاملة حرية الاعلام. حرية الاعلام هيكون لها دور محوري في حشد الناس وتوعية الناس بالفساد اللي حصل، ومن غير حرية الاعلام ما كانش اتشهر ساعتها الكاريكاتير بتاع شركة ستاندرد اويل. وفي وقتها الاعلام كان له دور كبير في نشر مصطلح البارونات اللصوص على المحتكرين وتقليب الرأي العام ضدهم، وبدأ الصحفيين في سلسلة من المقالات والصحف والمجلات والكتب يفضحوا الممارسات الاحتكارية والفساد اللي في السلطة بكل قوة، وينجح الاعلام في توعية الناس وحشد المعارضة القوية ضد المحتكرين، ويبدأ السياسيين يتبنوا في حملاتهم الانتخابية وعود بتحطيم التجمعات الاحتكارية عشان يخلوا الشعب ينتخبهم. طبعا الحيتان الكبار كان نفسهم يفعصوا الصحفيين اللي ضدهم، ولكن المؤسسات السياسية الشاملة خلت ده مستحيل، لان الدستور بيحمي حرية الاعلام وفي احترام لسيادة القانون، وده بيخلي الاعلام الحر يزدهر. والاعلام الحر يقوم بدوره كسلطة رابعة، وهي مراقبة وفتح وكشف اي فساد او عمليات مشبوهة من السياسيين ورجال الاعمال. دور الاعلام الحر في امريكا كان مهم جدا في تقدم وازدهار امريكا، لانه من غير المعلومات اللي كانت بتذاعها وسائل الاعلام المختلفه ما كانش الراي العام عارف الانتهاكات والفساد اللي عملوا المحتكرين، وما كانش اتفضح مئات الفسده على مدار السنين اللي حاولوا يبوظوا النظام وياسسوا نظام استحواذي. اما بقى في الدول الاستبداديه اللي السلطه متجوزه فيها راس المال، اي اعلام حر بيتهرس او بيتسجن او بيتقفل، زي في مصر كده اللي اتقفل فيها حوالي 500 موقع اخباري، ده غير اكتر من 60 صحفي مرميين في السجون لانهم خونه وعملاء واعداء الوطن طبعا. واي حد يطلع يفضح الفساد اللي في السلطه زي اسماعيل الاسكندراني اللي كان بيغطي الانتهاكات في سيناء، او مستشار جنينه اللي طلع يتكلم عن 600 مليار جنيه فساد، اترموا في السجن. ورابع حلقه من الحلقات الحميدة اللي هتقف ضد التجمعات الاحتكارية هي التعددية. زي ما قلنا قبل كده، المؤسسات السياسية الشاملة بتسمح لأي مجموعة من المواطنين يعملوا تجمع أو حركة أو حزب عشان يطالبوا بحقوقهم ويضغطوا أو يوصلوا للسلطة. وبالفعل المتضررين من الاحتكارات بدأوا ينظموا جماعات، أولهم كان تجمع جرانج اللي أسسه المزارعين والرعاة المتضررين من الممارسات التجارية التمييزية والظلمة في 1867، وعلى 1870 كان 59 التماس مبعوتين للكونجرس من تجمعات ضد الاحتكار، زي اتحاد المزارعين وتحالف المزارعين وجمعية المزارعين للمنفعة المتبادلة ورعاية تربية الحيوانات. وبالفعل اتحادات المزارعين نجحت في توصيل صوتها للسلطة من خلال توصيل 11 نائب للسلطة عشان يحمي مصالحهم في المجالس التشريعية، وبعدين أسسوا حزب الشعب في 1892، ولكن شعبيته ما كانتش كبيرة، ومرشح حزب الديمقراطيين اتبنى أجندتهم فقرروا يفضوا هم الحزب. ومن بعد حزب الشعب جيت الحركة التقدمية اللي تبنت نفس السياسات المعادية للاحتكار، أو زي ما قال تيودور روزفلت مؤسس الحزب في خطابه إن تدمير الحكومة الخفية أو الدولة العميقة دي والتغلب على التحالف بين الأعمال الفاسدة والسياسات الفاسدة هي المهمة الأولى لرجل الدولة اليوم. وبعدها تم تأسيس المعارضة الشعبية الرئيسية ضد انتشار الاتحادات الاحتكارية اللي بدأت تأثر بشكل تدريجي من بدايتها على المواقف السياسية، وبعد كده وصل تأثيرهم للكونجرس اللي بدأ أول تشريع لتنظيم الاحتكار في 1887 اللي أنشأ لجنة التجارة، وبعدها في 1890 تم إقرار قانون شيرمان، وده أول قانون لمكافحة التكتلات الاحتكارية، واللي لحد دلوقتي لسه جزء من القانون الأمريكي. وبوصول تيودور روزفلت للسلطة في 1901 على طول بدأ في استخدام قانون شيرمان لفض الشركة الشمالية للأوراق المالية اللي تبع جي بي مورغان، وبعدها اترفعت دعاوى قضائية ضد دوبونت والشركة الأمريكية للتبغ وشركة ستاندرد أويل. ومن بعد روزفلت جه الرئيس ويليام تافت اللي برضه ترشح على وعود بمحاربة الفساد والاحتكار، وفي رئاسته اتبنى 80 دعوة قضائية ضد كبار المحتكرين، وبالفعل ينجح في تفكيك ستاندرد اويل في 1911 اللي تفككت لـ40 شركة. ومن بعده يجي وودرو ويلسون في 1912 اللي برضه كان متبني الحرب ضد المحتكرين، ونجح في تمرير قانون كلايتون لمكافحة الاحتكار، واستمر في عهده معركة في الكونجرس من خلال لجنة الصحفيين الاستقصائيين اللي لعبوا دور مهم في فتح الممارسات الفاسدة. وفي عهد ويلسون تم إنشاء البنك الفيدرالي الأمريكي، اللي هو البنك المركزي اللي هينظم القطاع المالي وهيكسر الأنشطة الاحتكارية اللي في القطاع ده. الشاهد في معركة الاحتكار والإصلاح في النهاية هو إن أولاً الحلقات الحميدة للمؤسسات الشاملة زي الإعلام الحر كان ليها دور فعال في نشر الوعي وتقليب مزاج الرأي العام ضد المحتكرين. وتاني حاجة إن في انتخابات حرة وديمقراطية، وبالتالي حتى لو راس المال الفاسد اشترى اللي في السلطة فالشعب مش هيقعد يندب حظه وخلاص، ولكن ممكن يغير اللي في السلطة. وبالفعل الشعب نجح في توصيل الإصلاحيين للسلطة اللي هيحاربوا المحتكرين. تالت حاجة التعددية اللي مكنت من إنشاء جماعات وحركات وأحزاب تقف ضد سلطة راس المال وتنافسها وتعمل ميزان، الحاجة اللي هتمنع كفة السلطة من إنها تميل كليا لرجال الأعمال. رابع حاجة هي إن المؤسسات الشاملة بتدعم سيادة القانون، وإن فعلا قانون منع الاحتكار ما كانش حبر على ورق، ولكن اتطبق القانون على التخين وأكبر محتكر وهي عملاق النفط ستاندرد أويل اللي فعلا اتفككت. خامس حاجة مفيش بلد مفيهوش فساد وناس ما عندهاش ضمير، وإن رجال الأعمال في أي بلد وفي أي وقت مش هيبطلوا محاولات السيطرة على السلطة عشان يضمنوا أعلى أرباح، ولكن المؤسسات الشاملة بيكون عندها قابلية أكبر في إنها تصحح الأوضاع، عكس البلاد الاستبدادية اللي محدش بيعرف يقف قصاد تحالف السلطة ورجال الأعمال إلا وبيتنفخ. سادس حاجة وجود أسواق حرة مش ضمان في حد ذاته للحفاظ على المؤسسات الشاملة، ممكن مع الوقت شوية شركات قليلة تسيطر على السوق وبسيطرتها واحتكارها تفرض أسعار عالية وتمنع دخول منافسين جدد أكتر كفاءة وتكنولوجيا جديدة، وده بيعطل الابتكار والنمو المستدام، ومع الوقت المحتكرين بيبدأوا يكونوا ثروات ضخمة ويبدأوا يغيروا قواعد اللعبة بسيطرتهم على رجال السياسة. وده الدرس اللي اتعلموه في أمريكا، إن لو الأسواق اتثابت من غير أي رقابة ممكن تتوقف عن إنها تكون شاملة وتبقى تحت سيطرة الأقوى سياسيا واقتصاديا، ولكن الموضوع محتاج رقابة على الأسواق عشان تمنع الممارسات الاحتكارية وتفضل الأسواق شاملة تخلق فرص وتكفل المساواة وتكافؤ الفرص الاقتصادية لغالبية الناس. وده اللي اتكرر في كذا محاولة من الحكومة الأمريكية للقضاء على الاحتكار، زي ما حصل مع عملاق الاتصالات AT&T في 1984 اللي اتفتتت لـ8 شركات، واتعمل مع مايكروسوفت في 2001. ليه بقى؟ عارف انت جهاز الكمبيوتر الويندوز لما بتفتحه لأول مرة وتلاقي البراوزر انترنت اكسبلورر بتاع مايكروسوفت؟ اهو ده اعتبرته وزارة العدل ممارسة احتكارية ومرمطه بيل جيتس في المحاكم واستجوابات وليلة كبيرة سعادتك. مش بس مايكروسوفت، في غيرها شركات كتير اتجرجرت للمحاكم، وصحيح ما انتهتش بتفتيت الشركات دي، ولكن كعولهم تعويضات وتعهدوا بعدم تكرار الاعمال الاحتكارية تاني. وحاليا الكونجرس شغال على جلسات استجواب لرؤساء اكبر شركات في امريكا زي جوجل وامازون وفيسبوك وابل، وبيستجوبوهم عن ممارساتهم الاحتكارية. نسيب بقى المجال الاقتصادي ونخش في الحقوق والحريات ونبدأ بقصة العبودية. زي ما شفنا في حلقات بريطانيا بعد الثورة الدنيا ما كانتش زي الفل، وكان لسه في ظلم في حقوق التصويت. امريكا كان فيها نفس الوضع برضه، وحقوق التصويت كانت حكر على اصحاب الاراضي والرجال بس، ولكن في خازوق زيادة وهو العبيد. في الغالب الأفارقة كانوا بيجابوا من أفريقيا عشان يشتغلوا عبيد في المزارع، وبعد الاستقلال بدأ يتكون نمط واضح وهو إن الولايات الشمالية كانت عاوزة تلغي العبودية، ولكن الولايات الجنوبية اللي كانت النخبة فيها عبارة عن ملاك أراضي مستفيدين من استعباد الأفارقة فكان الوضع عندهم مختلف، لأن إلغاء العبودية هيجي على لقمة عيشهم والمصلحة بتاعتهم. وزي ما قلنا قبل كده نظام الحكم في أمريكا كان فيدرالي، يعني في حكومة ورئيس وبرلمان فيدرالي بتاع أمريكا كلها، ولكن كل ولاية عندها برضو دستور وحاكم ولاية وبرلمان، يعني الولايات كان ليها إنها تعمل قوانين على مزاجها طالما مش بتخالف الدستور أو القوانين الفيدرالية. وبدأت بالفعل الولايات الشمالية تلغي العبودية وتساوي بين السود والبيض تدريجيا، ولكن الولايات الجنوبية لا، وبدأ نواب الكونجرس الشماليين ان هم يضغطوا لتمرير قوانين فيدرالية تمنع العبودية، ولكن نواب الولايات الجنوبية كانوا دايما بيفشلوا اي محاولات. وفضلنا على الحال ده حوالي 100 سنة من ساعة الاستقلال في 1776 لحد انتخاب الرئيس ابراهام لينكولن في 1860 اللي توعد بانهاء العبودية لو وصل للحكم. ولما الولايات الجنوبية حست ان خلاص مستقبل العبودية في خطر قرروا اعلان الانفصال عن الولايات المتحدة، ولكن الشماليين ما سكتولهمش وتقوم الحرب الاهلية، وباختصار هتنتهي بفوز الشماليين بقيادة لينكولن ورجوع الولايات الجنوبية لحضن الوطن وطبعا إلغاء العبودية في كل أمريكا. ولكن زي ما اتفقنا الولايات لسه عندها السلطات إنها تفرض قوانين طول ما هي مش مخالفة لقوانين فيدرالية، وتبدأ مرحلة جديدة من التلاعب بالقانون، لأن لسه النخبة البيض هم اللي مسيطرين على الحكم في الولايات الجنوبية وهم اللي عندهم أساسا السلطة في تطبيق القانون. طب موافقين مفيش عبودية بس في فصل عنصري، يعني البيض لهم مدارس والسود لهم مدارس، وطبعا مدارس السود مش هيوصلها التمويل والامكانيات بتاعت البيض. البيض ليهم جامعات والسود ما ينفعش يدخلوها. البيض كان لهم احسن كراسي في المواصلات والسود ليهم كرسيين ثلاثة كده مقطعين ولا حاجة، وهكذا. ولكن هنشوف ازاي الحلقات الحميدة للمؤسسات الشاملة هتكسر استبداد النخبة الجنوبية. والبداية طبعا بالسود اللي بدأوا ينظموا نفسهم في مجموعات ويعملوا مظاهرات ووقفات احتجاجية وعصيان مدني، ومع الوقت بقوا أكتر تنظيماً في دفاعهم عن حقوقهم. وفي نفس الوقت الجنوب مش دولة لوحده، ده جزء من أمريكا. فالسود بدأوا يتعاونوا مع السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية، وفضلوا يرفعوا قضايا ضد قوانين الفصل العنصري والتمييز ضدهم في المحكمة العليا اللي بتفصل في دستورية القوانين في كل أمريكا. وبدأت أول مرحلة لما المحكمة العليا لغت القوانين اللي بتسمح بمشاركة البيض بس في التصويت. وبعدين أقرت الولايات الجنوبية شوية ألعاب في تفاصيل صغيرة كده في قوانين الانتخابات، تقول أي حد له حق الانتخاب بس يعدي امتحان الأمية. وطبعا غالبية السود ما كانوش متعلمين، وفي نفس الوقت كانوا بيحطوا أسئلة سهلة للبيض ويصعبوا الأسئلة على السود. وبعد كده المحكمة العليا حكمت بعدم دستورية الفصل العنصري في المدارس والجامعات في 1962، وكانت النهاية في 1964 لما الكونجرس أقر قانون الحقوق اللي بيمنع كل أشكال الفصل العنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين. وفي 1965 أقر الكونجرس قانون التصويت اللي لغى اختبار الأمية، وادى الحكومة الفيدرالية دور المراقبة والإشراف على الانتخابات عشان تمنع الانتهاكات في الجنوب. قصة صراع السود عشان حقوقهم في أمريكا بتورينا أن كفاح السود ونضالهم ونفسهم الطويل كان له دور كبير في تحقيق مطالبهم. ولكن وجود المؤسسات الجنوبية الاستحواذية جوه المؤسسات الشاملة بحلقاتها الحميدة كان له دور محوري في تصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة ليهم. وآخر مثال معانا عن إزاي المؤسسات السياسية الشاملة بتحارب الاستبداد هيكون عن محاولة الرئيس فرانكلين دي روزفلت عزل أوضاة المحكمة الفيدرالية. في 1932 تم انتخاب الرئيس روزفلت، وكانت وعوده الانتخابية بتتمحور حوالين إعادة الاقتصاد الأمريكي لقوته بعد الكساد العظيم اللي بدأ في 1929، وده كان من أكبر الأزمات الاقتصادية اللي ضربت أمريكا والعالم وتسببت في انخفاض الإنتاج الصناعي للنص تقريبا، ووصلت نسبة البطالة لربع القوى العاملة، وزاد الفقر لمستويات غير مسبوقة. والحسن حظ روزفلت إن حزبه الديمقراطي كان له أغلبية في الكونجرس، وده معناه إنه مش هيواجه عقبات كتير في تنفيذ أجندته. وبدأ روزفلت بتنفيذ الخطة الإصلاحية بتاعته بسلسلة من القرارات، والبداية كانت بمشروع قانون الإصلاح الصناعي اللي بيقيد المنافسة الصناعية وبيدي العمال حقوق أكبر لتشكيل النقابات. والجزء الثاني كان بإطلاق ميزانية كبيرة والصرف على مشاريع بنية تحتية عملاقة عشان تشغل الناس والشركات عشان تدور عجلة الاقتصاد. وأقر القانون من هنا في 1933، والمحكمة العليا في 1935 تحكم إن الباب الأول من القانون اللي بيقيد المنافسة ده غير دستوري، وكان نص القرار بتاعها إن الظروف الاستثنائية بتحتاج حلول استثنائية، ولكن الظروف الاستثنائية لا تخلق أو توسع السلطة الدستورية. ولكن روزفلت اتنقل للخطوة اللي بعد كده وأقر قانون التأمين الاجتماعي، وبدأ بسلسلة من تشريعات دولة الرفاه لأمريكا لأول مرة من خلال ضمان معاش للمتقاعدين وإعانات بطالة ومساعدات للأسر الفقيرة اللي بتعول أطفال والرعاية الصحية العامة ومزايا الحالات الإعاقة. وبعدها أقر القانون الوطني لعلاقات العمل اللي كان في صف العمال، زي السماح للعمال بتنظيم نقابات والمشاركة في التفاوض الجماعي ومنحهم حق الإضراب. ولكن أولاد الحلال يرفعوا قضية ضد القانون الوطني لعلاقات العمل في المحكمة الدستورية، ولسه المحكمة ما خدتش قرارها. ويجي وقت الانتخابات اللي يفوز فيها روزفلت بأغلبية ساحقة كاسحة بنسبة 61%، وده كان دليل على شعبيته العالية. معلش 61% أغلبية قوية في الدول المتخلفة اللي بره دي. ولكن بعد ما كسب ولايته التانية، المحكمة الفيدرالية تاخد قرار ان قانون العمال غير دستوري، ويبدأ روزفلت يتأكد من ان المحكمة الفيدرالية بتعطل الإصلاحات الضرورية اللي ليها شعبية عظيمة وسط الشعب، ويطلع في خطاب في الراديو وكان له كاريزما قوية جدا، ويقول للشعب ان السلطة في أمريكا عاملة زي فريق واحد ماشي بثلاث خيول، والثلاث خيول بيمثلوا الفروع الثلاثة للسلطة، وهم الكونجرس والسلطة التنفيذية والمحاكم. اتنين من الخيول ماشيين ومنسجمين مع بعض، اللي هم الكونجرس والسلطة التنفيذية، ولكن الحصان الثالث اللي هو القضاء مش مسايرهم ومعطل مسيرتهم. وبدأ يقول ان المحكمة بدأت تتصرف كجهة لصنع السياسات وما بقتش هيئة قضائية زي ما هو مطلوب منها. وبعدين لبس وش السيسي وقال ان الشعب الامريكي اداني تفويض وامر لتغيير الوضع، وقال القضاة بتوع المحكمة بقوا مجهدين الصراحة والعظمة كبرت ولازم نضخ دم جديد في القضاء، فأنا بقترح على كونجرس مشروع قانون بيحيل كل القضاة للتقاعد الإلزامي في سن 70. طبعا لأنه عارف أن القضاة اللي موجودين دلوقتي سنهم 70 سنة، والنظام في أمريكا أن لما مقعد في المحكمة الفيدرالية بيفضى الرئيس بيرشح قاضي للمنصب وبيتم إقراره من مجلس الشيوخ، وبالقانون الجديد اللي روزفلت بيقترحه هيقعد 6 قضاة في البيت ويعين 6 جداد. طبعا القانون كان مثير للجدل، واعتبر القضاء تعدي على سلطتهم، وان روزفلت بيحاول يبقى ديكتاتور. راح مشروع القانون للكونجرس اللي كان فيه الاغلبيه من حزب روزفلت، يعني كان متوقع انه يعدي زي السكينه في الحلاوه، ولكن مجلس النواب رفض التعامل مع القانون. وبعدها راح روزفلت مجلس الشيوخ، وراح مشروع القانون للجنة القانونية في مجلس الشيوخ اللي طلعوا تقرير سلبي عن القانون، وقالوا انه تخلي بدون جدوى وخطير جدا عن مبادئ دستورية بدون مبرر. وكان نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ 70 غير موافقين و20 بس اللي موافقين. وتم بعد كده إعادة صياغة وتعديل قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمال اللي المحكمة حكمت ان هم غير دستوريين قبل كده، وتم إقرار القوانين بعد كده بصيغتهم الجديدة. الدرس المهم هنا ان الأكثر أهمية من مصير القانونين دول كان ان المؤسسات السياسية الشاملة مش بس بتفحص وتراجع الانحرافات اللي بتحصل، ولكن كمان بتحاول تقاوم تقويض استمرارها. إصلاح المحكمة وتعيين قضاة جدد على مزاج روزفلت كان هيسرع عملية الإصلاح الاقتصادي اللي ليها شعبية كبيرة، وكان في مصلحة مباشرة لأعضاء الكونجرس إن هم يوافقوا عليها. ولكن الكونجرس اتعلم الدرس من إن تعليق سيادة القانون والسماح للرئيس في تقويض استقلال القضاء هيخلق مستبد جديد، وهيبوظ توازن السلطة اللي بيحميه من الرئيس، وبيضمن استمرار المؤسسات السياسية التعددية. ومع إن سياسات روزفلت يعني ممكن نقول كانت بحسن نية وفي مصلحة الشعب، ولكن استمرار المؤسسات السياسية الشاملة ومنع المستبدين من احتكار السلطة أهم بكثير على المدى البعيد. نرجع نجاوب على سؤال الحلقة، وهو إزاي أمريكا بتأدي الدنيا؟ والجواب باختصار نتيجة للحلقات الحميدة للمؤسسات الشاملة، نتيجة الاستقرار السياسي والسياسات الداعمة للاستمرار اللي بتسمح لأي حد يخش السوق ويفتح مشروع ويكسب ويحقق ثروات، بالإضافة لحماية الحقوق الفكرية زي الاختراعات والابتكارات اللي خلت أمريكا تخش بكل غشامة في الثورة الصناعية في القرن 19. ومع وجود مؤسسات اقتصادية شاملة هيحصل عملية الفوضى الخلاقة والمنافسة اللي هتدعم عملية النمو الاقتصادي المستدام. وعلى بدايات القرن 20 تبدأ أمريكا تتحول لقوة صناعية بتنافس عتاولة الصناعة في أوروبا زي بريطانيا، وبتبنيها سياسات الانعزال والنقي بالنفس إلى حد كبير هتتفادى كتير من خسائر الحروب اللي الأوروبيين هيقطعوا بعض فيها ويساووا بعض بالتراب. وعلى نص القرن 20 هتنفرد أمريكا بمنصب القوة الاقتصادية الأقوى في العالم بفضل قوتها الصناعية. بس العالم اتغير في القرن 20 و21، وما بقاش التصنيع هو المصدر الوحيد لجمع الثروات. مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية العالم الجديد، أمريكا هندست نظام جديد للعالم قايم على العولمة والتجارة الحرة، يعني كل دولة تنتج اللي هي بتعرف تنتجه بكفاءة، والدول تتاجر بينها وبين بعض من غير قيود وجمارك، والكل ينفع ويستنفع. وده كان طبعا في صالح الأمريكان، عشان بقى عندهم قدرة كبيرة على الإنتاج والتصنيع وفاقد عن حاجتهم في السوق الأمريكي. وفكرة فتح أسواق عالمية لبضائعهم معناها أرباح مهولة للشركات، يعني مثلا جهاز الموبايل الأبل ممكن المواد الخام تتجاب من 50 حتة، والبطارية تتصنع في حتة، والشاشة في حتة، وعدسة الكاميرا في حتة، وكل الأجزاء في الآخر بتتجمع في الصين وبعدين يتباع في كل حتة في العالم. في المنظومة دي المكان اللي جمع الجهاز كسب فلوس، واللي استخرج المواد الخام كسب فلوس، ولكن أكبر مكسب هيكون لشركة أبل الأمريكية، وأرباحها بتروح لأصحاب الشركة اللي معظمهم أمريكان. كده القيمة المضافة اللي عملتها شركة أبل ما كانتش من التصنيع في أمريكا، ولكن القيمة المضافة كانت من الإدارة الناجحة والأبحاث والتطوير المستمر وتكنولوجيا جديدة والسوفت وير الجديد والتصميم الجديد، وده بيتم معظمه في أمريكا. يعني أبل مشغلة في أمريكا 90,000 موظف، والتصنيع مش بيتم في أمريكا أصلا. قيس على كده أي منتج أي حد في العالم بيستهلكه، من اللابتوب أو الكمبيوتر الاتش بي أو الدل أو كان البيبسي حتى أو كيس الشيبسي أو حتى الشامبو للهيد اند شولدرز أو تيشيرت أو جزمة نايكي أو حتى البامبرز بتاع الأطفال، كلها شركات أمريكية بتكسب وبتزود ثروات أمريكا. هتلاقي الشركات الأمريكية مسيطرة على نسبة كبيرة تقريبا في كل المجالات، ومش بس في المنتجات، ولكن برضو الشركات الأمريكية مسيطرة على مجال الخدمات زي الخدمات المالية فيزا وماستر كارد، والخدمات الترفيهية ديزني وورنر براذرز ويونيفرسال ونتفليكس، والفنادق وخدمات الضيافة زي ماريوت وشيراتون وهيلتون، وخدمات الإنترنت والسوشيال ميديا زي فيسبوك وإنستغرام وتويتر وامازون، والبرامج زي ادوبي ومايكروسوفت وجوجل، والخدمات الاستشاريه والهندسيه والطبيه وتقريبا كل المجالات. ودي بعض الامثله للحاجات اللي حوالينا، ولكن قوه الاقتصاد الامريكي واللي تفرقه عن اي بلد متقدمه هو نتيجه التفوق الامريكي في المنتجات والخدمات كثيفه التكنولوجيا او التقنيه العاليه زي الادويه والالكترونيات والاجهزه الدقيقه زي الروبوتات وتوربينات الطيارات والصواريخ والاجهزه الطبيه والاسلحه المتطوره وغيرها كتير. اتغير العالم في زمن العولمه من جمع الثروات من خلال التصنيع لمجموعه من الشركات اللي بتحقق ارباح وبتجمع الثروات لملكها، وفضلت امريكا محافظه على سيادتها للعالم بسبب تفوق شركاتها عالميا، وحفاظها على البيئة التنافسية اللي وفرت بيئة أعمال مناسبة لشركاتها أنها تكبر، وفي نفس الوقت بتجذب الشركات الجديدة والأفكار والتكنولوجيا الجديدة ليها. ولو بصينا على تقرير التنافسية اللي بيطلع من المنتدى الاقتصادي العالمي وبيرتب الدول على أساس 12 معيار، هتلاقي أمريكا دايما محافظة على المركز الأول أو الثاني، وده معناه إن أمريكا عندها القدرة على جذب الاستثمارات الجديدة والابتكارات بسبب الثقة في المؤسسات والقانون اللي فيها، ووجود قوة عاملة متعلمة ومدربة، وبيئة أعمال وسوق ممتاز، وبيئة داعمة للابتكار. تحول أمريكا من مستعمرة بريطانية في القرن الـ18 لأكبر وأقوى اقتصاد في العالم في أوائل القرن الـ20 ما كانش بسبب ثرواتها الطبيعية الضخمة زي البترول أو الذهب أو المعادن النفيسة، بل في دول زي فنزويلا وروسيا وبلاد أفريقية فيها ثروات أكبر من أمريكا واقتصادهم ما يجيش حاجة جنب أمريكا، ولا لأنها أكبر عدد سكان في العالم، بل في دول عدد السكان فيها أضعاف وأضعاف زي الهند والصين، ولكن لسه ما حصلوش قوة أمريكا الاقتصادية. ولكن اللي حصل ده بسبب تبني أمريكا التصنيع والابتكار والتطور التكنولوجي المستمر، وفضلت محافظة على صادراتها الاقتصادية للعالم لحوالي 100 سنة دلوقتي. ولكن ده ما حصلش بالصدفة، ده حصل نتيجة عوامل سياسية واقتصادية مهمة جدا. شفنا ازاي ان الاستقرار هو من أهم عناصر الازدهار والتقدم، وشفنا ازاي ان النظام الديمقراطي والمؤسسات الشاملة هي من أكبر ضمانات الاستقرار، عكس الاستبداد اللي بيخلي الدولة أكثر عرضة للانقلابات العسكرية والحروب الأهلية اللي بتؤدي في النهاية لعدم الاستقرار والفقر والفشل. المؤسسات السياسية الشاملة في أمريكا سمحت بالتداول السلمي للسلطة اللي منع الانقلابات والحروب الأهلية والصراعات المسلحة، وده حافظ على الديمقراطية الأمريكية رغم عيوبها، وحافظ على مركزية الدولة، وحافظ على الاستقرار. وكمان المؤسسات السياسية الشاملة كونت حلقات حميدة زي التعددية وحرية الصحافة وحرية التجمعات اللي مع الوقت هتضغط على السلطة إنها تعمل إصلاحات سياسية زي إلغاء العبودية، وهتسمح بالمساواة في حقوق التصويت لكل المجتمع، وهتمنع النخبة زي المجالس الاحتكارية من إن هم يسيطروا سيطرة تامة على البلد، أو حتى الرؤساء اللي عندهم أهداف نبيلة إن هم يتحولوا المستبدين زي محاول روزفلت يقلص القضاء. والمؤسسات السياسية الشاملة بدورها غزت المؤسسات الاقتصادية الشاملة اللي صنعت فكرة الحلم الأمريكي اللي فيه الدولة بتضمن تكافؤ الفرص وبتقدم الحوافز وبتسمح لأي حد أيا كان يعمل مشروع تجاري ويحقق حلمه وطموحه ويحسن من مستواه المعيشي. وكمان سمحت بحماية حقوق الملكية وحامت الاختراعات لأي حد مش للنخبة بس، وده أدى لتبني أحدث التكنولوجيا وتطويرها المستمر والفوضى الخلاقة المهمة عشان التنمية الاقتصادية المستمرة. مش بس كده، دي قضت على المحاولات الاحتكارية اللي بتعطل المنافسة وبتعوق الابتكار والتنمية زي ما حصل في قانون مكافحة الاحتكار، وعلى مدار السنين تكون النتيجة نمو اقتصادي مستدام، وده يخلي أمريكا أغنى وأكبر اقتصاد في العالم وبيمكن غالبية شعبها من حياة مرفهة ومستوى معيشي عالي. تاني، احنا انا مش بندافع عن سياسات امريكا الخارجية والبلطجة والاجرام اللي بتعمله، ولا بنقول ان امريكا هي الجنة والمثال اللي المفروض نقلده. احنا ركزنا على نقط القوة وحللنا اسباب قوتها اللي خلاها قوة عالمية تعرف تبلطج على بقية العالم. وبينما امريكا بتزدهر وبتتطور، هنشوف الحلقة الجاية ايه اللي حصل في المكسيك وبقية دول امريكا الجنوبية التعيسة. ولكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.